أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الفصل الثاني من بحث الخصوص والعموم. الفصل الثاني يتكلم في جملة من مباحث التخصيص، وفيه أصول. الأصل الأول يتكلم عن منتهى التخصيص للعام، أنه لا شك ولا شبهة في أن العام يخصص. فعندما يقول المولى مثلا أكرم العلماء، يمكن له أن يخصص هذا العموم بغير الفساق مثلا، ويقول إلا الفساق فلا تكرم. خب، إلا أنه وقع الخلاف أنه إلى أي مدى يمكن التخصيص، يعني ما هو منتهى التخصيص. هنا وقع الخلاف عند العلماء على أقوال. القول الأول قال يجوز التخصيص من العام إلى بقاء الواحد، إلى بقاء الواحد، يعني عندما يقول أكرم العلماء، وفرضنا مثلا أن العلماء 100، فيجوز له أن يخصص ويقول إلا 10، إلا 20، إلا 30، إلا 40، ثم يبقى منه واحد، يقول فهذا يجوز. وهذا هو الرأي الأول، وهو مختار السيد المرتضى والشيخ الطوسي وأبي المكارم الزهرة وغيرهم من العلماء. القول الثاني قال يجوز التخصيص إلى بقاء الثلاثة فقط، أما دون الثلاثة فما يجوز. القول الثالث يقول اثنان، واحد ما يصير. القول الرابع وهو قول الأكثر، وهو أيضا ما اختاره المحقق الحلي رحمة الله عليه، في أنه يجوز التخصيص إلى حد الذي يبقى من العام يكون قريبا من مدلول العموم، يعني تخصص إلى مستوى يبقى عندك شيء معتد به يكون قريبا إلى العام. فلنفرض مثلا 70%، 80% يبقى من العام. أما أنه تخصص إلى مستوى يبقى 2 أو 3 أو 4 أو للنصف، فيقول المحقق وكذا كثير من العلماء أنه لا يجوز. وأيضا هذا ما اختاره الشيخ المصنف رحمة الله عليه. إذن هذه هي الأقوال الأربعة. خب، ما هي أدلة هذه الأقوال؟ يأتي المصنف الآن يستدل على ما اختاره، وهو أنه يجوز التخصيص إلى مستوى يبقى شيء من العموم يصدق معه الجمع ويقرب من مدلول العام. يقول المصنف نحن نقطع بقبح قول من يقول أكلت كل رمانة في البستان، هذا عموم كل رمانة في البستان، ونفرض أن البستان فيه 1000 من الرمانات مثلا، ثم بعد ذلك يخصص ويقول إلا 10، إلا 50، إلا 60، إلا 70، إلا فكذا، وبعدين يقول إلا واحدة، فيكون بالنتيجة هو أكل تفاحة واحدة أو تفاحتين. يقولون هذا الاستعمال قبيح للعموم. يقولوا له بالنتيجة خو ليش ما قلت أنه أكلت رمانة واحدة أو تفاحة واحدة أو أكلت تفاحتين، أما يقول أكلت كل التفاحة ثم يبدأ يخصص، واضح هذا استعمال قبيح. وكذا أيضا لو قال في غيره مثلا أخذت كل ما في الصندوق من الذهب، ثم بعد ذلك يستثني ويبقى 1 أو 2 وهكذا. فإذن هذا الاستعمال قبيح، يعني استعمال العامي وبعدين يخصص إلى مستوى يبقى الواحد أو الاثنين هذا قبيح عند العرف، بينما لا نرى أن هناك قباحة في استعمال العام وتخصيصه، فدي شيء يبقى معه العموم على عمومه، يبقى مفهوم الجمع أيضا مفهوم من العموم، كما مثلا إذا قال أكرم العلماء ثم قال إلا الفساق منهم، خو الفساق صحيح عدد لا بأس به لكنه غير الفساق من العلماء كثر، وهذا استعمال لا قباحة فيه. فإذن هذا هو دليل المصنف على أن أنه يجوز التخصيص إلى مستوى كون يبقى الجمع والعموم فيه قريبا بعد التخصيص. قال اختلف القوم في منتهى التخصيص إلى كم هو، طبعا بعد اتفاقهم على جواز التخصيص أن كل عام يخصص هذا واضح، إلا أنه كم هو مقدار التخصيص، فهنا أقوال. فذهب بعضهم إلى جوازه، جواز التخصيص حتى يبقى واحد فقط من العام، وهو القول الأول، وهو مختار، وهو اختيار المرتضى والشيخ الطوسي وأبي المكارم ابن زهرة. وقيل هذا القول الثاني حتى يبقى ثلاثة فقط من العام، إذن يصح فيه التخصيص. وقيل اثنان هذا القول الثالث، وذهب الأكثر ومنهم المحقق الحلي رحمة الله عليه إلى أنه لا بد من بقاء جمع يعني تحت العام بعد التخصيص يقرب من مدلول العام، يقرب من مدلول العام، قلنا كنسبة 70% 75% 80%، إلا أن يستعمل في حق الواحد، يعني يستعمل العام في حق الواحد لكن على سبيل التعظيم، أنه يمكن أن يستعمل العام في الواحد لكن على نحو التعظيم، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحن هذه للعموم ضمير للجمع، ولكن يمكن أن نستخدم العموم لكن هذا على نحو المجاز يكون. قال وهو الأقرب، يعني ما ذهب إليه الأكثر ومنهم المحقق هو الأقرب. شنو دليلك؟ قال لنا، يعني دليلنا هو القطع بقبح قول القائل أكلت كل رمانة في البستان، ونفرض أن البستان فيه ألف وقد أكل واحد أو ثلاثة في النتيجة، يبدي أخصص، يعني أخصص إلا أن يقول بالنتيجة أنا أكلت واحد أو اثنين أو ثلاثة. وكذا قوله أخذت كل ما في الصندوق من الذهب وفيه ألف وقد أخذ دينارا مثلا، إلى ثلاثة مثلا، إلى دينار أو دينارين أو ثلاثة دنانير، بينما هو يقول أخذت كل ما في الصندوق من الذهب. وكذا قوله كل من دخل داري فهو حر، أو كل من جاءك فأكرمه، وبعد ذلك فسره بدليل منفصل بواحد أو ثلاثة، يعني قال بعدين إلا مقصدي، إلا أنت من العبيد، إلا أنت، وبعدين قال أنا مقصدي هذا وهذا وهذا فقط، وهذا استعمال قبيح واضح. فقال بعد ذلك مثلا وفسره بواحد أو ثلاثة، فقال أردت زيدا أو هو مع عمرو وبكر، يعني اثنين أو ثلاثة، فإذن هذا قبيح واضح. ولا كذلك يعني ولا قبحة لو أريد من اللفظ في جميعها، في جميع هذه الاستعمالات، لو أريد شنو؟ كثرة قريبة من مدلولها، من مدلول هذه العمومات، فلا قبح بها، وإذا كان لا قبح فيها فهذا يدل على أنه يجوز استعمال العام إلى مستوى يبقى شيء من الأفراد قريب من العموم. هذا هو قول المصنف ودليله. ما هو دليل من قال يجوز التخصيص حتى يبقى الواحد؟ استدل هؤلاء بخمسة وجوه، المصنف يستعرضها كلها ثم بعد ذلك يناقشها واحدة واحدة. الوجه الأول، يقول في الوجه الأول أن استعمال العام في الاستغراق هذا استعمال حقيقي، يعني عندما تقول أكرم كل العلماء أن الأصل في العام أنه مستعمل في كل العلماء سواء كانوا فساق أو ليسوا بفساق. فاستعمال العام في جميع أفراده في جميع ما يصدق عليه أنه عام أنه من العلماء هذا استعمال للعام في معناه الذي وضع له، يعني استعمال حقيقي. فإذا استعمل العام بغير الاستغراق كما إذا خصص بعد ذلك بدليل منفصل أو متصل هذا سوف يكون استعماله في غير ما أوضع له بمعنى أنه استعمال مجازي. وإذا كان كذلك يعني استعمال العام بعد التخصيص راح يكون مجازي، فكما أن الأكثر اللي هي مثلا 70 اللي هي 80 بعد التخصيص هي راح تكون مجاز، فكذلك النصف تكون مجاز، كذلك الربع يكون مجاز، كذلك الأقل من الربع، كذلك الواحد استعمال العام حتى في الواحد يكون أيضا مجاز. وإذا كان كذلك فراح تكون كل هذه المراتب مجازية، وإذا كانت كلها مجازية فبعد ماكو أولوية لأن يراد الأكثر ولا يراد شنو الأقل اللي هو الواحد أو اثنين أو الثلاثة، إذ كل هذه المراتب بعد تخصيص العام سوف تكون شنو مجازية ولا أولوية بينها. فلذلك يقول نحن أقل ما يدل عليه العام بعد التخصيص هو الواحد. قال احتج مجوزوه إلى الواحد يعني مجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد بوجوه. الأول أن استعمال العام في غير الاستغراق، استعماله في الاستغراق حقيقي لكن استعماله في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التحقيق، يعني على ما هو التحقيق أن استعمال العام بعد التخصيص سوف يكون مجازيا لأنه لم يستعمل فيما وضع له. إذا وهذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية وليس بعض الأفراد أولى من بعض، يعني أفراد ما بقى بعد التخصيص اللي هو الأكثر والأوسط والأقل وحتى الواحد، فوجب جواز استعماله في جميع الأقسام إلى أن ينتهي من إلى الواحد، إذ كل هذه مراتب سوف تكون مجازية. هذا هو دليله الأول. نحن نأخذ الرد على الأول ثم بعد ذلك نأخذ دليل الثاني ورده وهكذا. يقول المصنف والجواب عن الأول، الجواب عن الدليل الأول، أجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول لا يرتضيه المصنف والجواب الآخر هو الذي يرتضيه. الجواب الأول يقول أنت اعتمدت في دليلك الأول على مقدمتين. المقدمة الأولى أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون مجازي يعني بعد التخصيص، هذه المقدمة صحيحة. مقدمتك الثانية ليست بصحيحة في الاستدلال، وهي أنه ليس هناك أولوية لبعض أفراد العام بعد التخصيص على بعضها، بل يقول هناك أولوية، هناك أولوية والأولوية ثابتة للأكثر، ثابتة علما للأكثر يعني اللي هي 70% 80%. خب ليش ثابتة للأكثر وأنها مرجحة على الأقل اللي هي الواحد أو الاثنين أو الثلاثة؟ يقول لأن الأكثر يعني 80-70 هي الأقرب لمن؟ إلى العموم، إلى 90، إلى 100، إلى 100 اللي هي العموم كلها اللي هي الجمع كله، بخلاف شنو الأقل؟ الأقل جدا بعيد. فإذا هنا أولوية أن نحمل العام على من؟ على الأقل، ولا نحمله على من؟ على الأكثر. هكذا أجاب العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتابه النهاية. المصنف لا يرتضي هذا الجواب ويقول هذا الجواب فيه نظر. لماذا؟ يقول صحيح أن الأكثر هي الأقرب إلى العموم، لكن هذا إنما يقتضي أرجحية أن يراد الأكثر على مرجوحية أن يراد شنو هو الأقل، يعني هناك راجحية للأكثر لأنه الأقرب إلى العموم على الأقل، لكن هذا لا يعني امتناع أن يراد بالعموم هو الأقل. هنا أكثر ما يثبت لك هنا الراجحية، ولا يثبت لك امتناع أن يراد بالعموم شنو هو الأقل. هذا هو الجواب للعلامة الذي لا يرتضيه المصنف. خب، إذن المصنف ما هو رده على هذا الدليل؟ يقول التحقيق في الجواب هو أن يقال أنه أنتم بالمقدمة الأولى قلتم صحيح أن استعمال العام في غير الاستراق هو مجاز، ويقول هذا صحيح وراح نثبته في الأصل الذي سيأتي بعد هذا الأصل. خب، لكننا نقول لابد من وجود علاقة، لابد من وجود علاقة بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وهذا بالاتفاق واضح. فإنه عندما تريد تستعمل المعنى في غير ما وضع له، يعني استعمال المعنى الحقيقي اللفظ في غير المعنى الحقيقي، لابد أكون هناك من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والعلاقة المجوزة هنا هي موجودة في الأكثر وغير موجودة في الأقل. يعني لو أردنا أن نحمل العام على الخاص والخاص له مراتب، نقول لابد أن نحمله على الأكثر، وما يجوز أن نحمله على الأقل هو الواحد أو الاثنين أو الثلاثة. ليش؟ لأن الأقل لا علاقة له مع العام، بخلاف الأكثر فإن له علاقة. خوشين هي العلاقة؟ العلاقة هي المشابهة في الكثرة، يعني كما أن العام اللي هو 100% هو كثير، كذلك الذي هو أقل منه الأكثر اللي هو الكثير أيضا يكون قريبا منه. فعندما نريد أن نستعمل العام بعد التخصيص، نقول أن المراد منه هو الأكثر، وأن الأكثر هي التي لها التعيين والأولوية في المجازية، إذ لا علاقة بين العام والأقل. قال المصنف والجواب وفيه نظر، لأن أقربية الأكثر إلى الجميع يقتضي أرجحية إرادته على إرادة الأقل لا امتناع إرادة الأقل كما هو المدعى. فالتحقيق في الجواب أن يقال لما كان مبنى الدليل على أن استعمال العام في الخصوص مجازا كما في المقدمة الأولى، وهو المصنف يقول وكما هو الحق، وستسمعه أيضا في الأصل الذي سيأتي بعد ذلك. خب، إذا كان كذلك ولا بد في جواز مثله، يعني في استعمال العام في الخاص وأنه مجازا، من وجود العلاقة المصححة للتجوز. خب، ولا جرم كان الحكم مختصا باستعماله في من؟ في الأكثر. قلنا لأن العلاقة موجودة في الأكثر مع العام، لانتفاء العلاقة في غيره، في غير الأكثر الذي هو الأقل. فإذا لابد أن نستعمل، إذا نقول أن العام يجوز تخصيصه المن إلى مستوى يبقى الأكثرية اللي هي الأقرب المن إلى العموم، لأن هي الأكثرية هي اللي مصححة، اللي هي التي فيها العلاقة المصححة للمجازية. قال فإن قلته، هذا الآن يريد يقول أنه لا توجد أقربية للأكثرية إلى العموم وعدم وجودها في الأقلية. لماذا؟ لأنه بالنتيجة أن كل الأفراد هي داخلة تحت العموم ومدلول عليها في العموم، وهي جزء من العموم. فكما أن العموم دال على الواحد ودال على الاثنين والثلاثة ودال أيضا على من؟ على الأكثر. فإذا كان كذلك فتوجد هنا علاقة، يا علاقة، علاقة الكلية والجزئية، يعني إطلاق الكل وإرادة شنو؟ الجزء. إطلاق الكل وإرادة الجزء، مثل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. هنا أطلق الكل وهو الأصبع وأراد الإنمل وهو الأقل اللي هو الجزء. ونحن سابقا ذكرنا أنه عند إطلاق الكل وإرادة الجزء لا نريد هنا، لا نشترط أي شرط في إطلاق الكل وإرادة الجزء، بخلاف إطلاق الجزء وإرادة الكل. إذا أطلقنا جزء وأردنا الكل، هناك قلنا سابقا لابد أن تكون هناك علاقة وترابط بين إطلاق الكل وإرادة الجزء. قلنا كما إذا كان الجزء مثلا يدل بإطلاقه على الكل، مثل اعتق رقبة. خو ليش قلنا رقبة؟ ليش ما قلنا اعتق يد؟ قلنا لأن الرقبة عند زوالها يزول الإنسان، يزول الكل، بخلاف اليد عند زوالها لا يزول الكل. هذا هنا اشترطنا أن يكون الجزء فيه دلالة على الكل، بينما لم نشترط شيء في دلالة الكل على الجزء. فإذا كان كذلك، فإذا نقول أن العلاقة بين العام وجميع أفراده هذه هي علاقة الكلية والجزئية، وإذا كانت هي علاقة الكلية والجزئية فلا نشترط أن تكون هناك علاقة أخرى غير الكلية والجزئية، ولا نشترط أي شيء آخر. قال: فإن قلت كل واحد من الأفراد بعض مدلول العام فهو جزءه، يعني كل هذه الأفراد اللي هي الواحد والثلاثة والأربعة والعشرين والخمسين والسبعين وهكذا، وعلاقة الكل والجزء حيث يكون استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزئي غير مشترط بشيء، كما نص عليه المحققون علاقة الكل والجزء ما نشترط به الشيء، بخلاف العكس، وإنما الشرط في عكسه، أعني استعمال اللفظ الموضوع للجزئي في الكل على ما مر تحقيقه. وحينئذ فما وجه تخصيص وجود العلاقة بمن؟ بالأكثر. وليش تقول أكو علاقة بالأكثر؟ إذا هي العلاقة علاقة الكلية والجزئية، وعلاقة الكلية والجزئية لا شرط فيها، كما أن العام يدل على الواحد ويدل على الثاني ويدل على الثلاث ويدل على الأكثر أيضا، فماكو داعي بأن تحصر بعد وجود العلاقة في الأكثر دون الأقل. المصنف يقول: قلت لا ريب. خلاصة ما يريد إثباته المصنف أنه لا توجد علاقة الكلية والجزئية بين من؟ بين العام والأفراد، ماكو علاقة الكلية والجزئية. ليش؟ يقول: لأن العام المقصود منه هو كل فرد فرد، هذا يسمونه عام، وليس المجموع، بمعنى أن العام ليس هو مركب وله أجزاء حتى تقول أن العلاقة بينهما هي علاقة الكلية والجزئية، بل إن العام هو عبارة عن هذه الأفراد كل فرد فرد، فلا توجد كلية وجزئية في المقام. فإذا كان كذلك فلا بد من أن نعتمد عليه من على علاقة المشابهة هنا، لأنه أنت قلت أن العلاقة هي علاقة الكلية والجزئية، فما تحتاج بعد إلى أن نقول أن الأكثر أقرب إلى العموم، بينما نحن قلنا أنه لا توجد علاقة الكلية والجزئية لأن العام ليس هو عبارة عن مركب من أجزاء اللي هي هذه أفراده، وإنما هو عبارة عن كل فرد فرد، هو هذا العموم، العموم عبارة عن فرد فرد وليس هو معناه هو المجموع أو هو الكل. إذن فنحتاج بعد ذلك إلى، وأنتم قلتم بأنه هنا علاقة المجازية عند التخصيص، وعلاقة المجازية يحتاج لها إلى علاقة، يعني استعمال المجاز يحتاج إلى علاقة، ولا علاقة هنا إلا بالأكثرية. قال: قلت لا ريب في أن كل واحد من أفراد العام بعض مدلوله. صحيح أن بعض أفراد العام هي يعني من الواحد والاثنين والثلاثة والتسعين، وكل هذه أفراد ومدلولة إما للعام، لكنها ليست أجزاء له، يعني ليست هذه هي المكونة للعام. كيف تقول أنها هي أجزاء له وأن العام مكون منها وقد عرفت أن مدلول العام هو شنو؟ هو كل فرد، يعني كل فرد فرد، هذا هو العموم، لا مجموع الأفراد بما هي مجموع، يعني ليس هو مركبا، وإنما يتصور في مدلوله تحقق الجزء والكل لو كان بالمعنى الثاني، يعني لو قلنا أن العموم بمعنى المجموع لا بمعنى كل فرد فرد، وليس كذلك، يعني وليس العام هو عبارة عن المجموع، فظهر أنه ليس المصحح للتجوز علاقة الكل والجزء. فإذا كان كذلك كما توهم، وإنما هو علاقة المشابهة. شنو علاقة المشابهة؟ أعني الاشتراك في صفة وهي ها هنا الكثرة، يعني كما أن العموم كثرة كذلك الأكثر هو أيضا كثرة، يعني اللي هو 70 أو 80%. فلا بد في استعمال اللفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام حتى تصح عندنا المجازية لتحقق المشابهة المعتبرة لتصحيح الاستعمال، وذلك هو المعني بقولهم لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام إلى آخره، لأنه بعد أن ثبتوا أن استعمال العام في الخاص هو مجاز خو لابد من قرينة وعلاقة، خو العلاقة هي الأكثرية، ولذلك قالوا أنه لابد أن يكون التخصيص للعام إلى مستوى تبقى معه الكثرة، لأن الكثرة هي اللي راح تحقق لي المجازية. فإذا استخدمت في أقل من الكثرة راح يكون هذا استعمال غلط وليس مجازا. نعم. قال الثاني، هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.